أخ يقول حديث أبي هريرة المقروء ذكره الدارقطني في العلل برقم 1870 سئل عنه فقال يرويه يزيد بن خصيفة. هذا برقم 29 إذا رأيت من يبيع أو يبتاع 3429 قال يرويه يزيد بن خصيفة واختلف عنه فرواه الدراوردي عن يزيد عن ابن ثوبان عن أبي هريرة قال سعيد بن سليمان عنه وقال يعقوب الدورقي وابن أبي مزعور أو مزعور أو كما عن الدراوردي فيه لا أعلم إلا عن أبي هريرة وأرسله سعيد المنصور وعبد الأعلى بن حماد عن الدراوردي ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة واختلف عنه فرواه سيف بن محمد بن أخت الثوري وقد كذبوه سيف أيوه صاحب السيرة روايات في السيرة عن الثوري عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم وخالف عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن الثوري عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا وهو الصواب. انتهى من العلل 1064 رقم 1870. قولوا هذا الحديث الذي في باب الإنكار على من لا يحترم المسجد من هذه الطريق أعله الدارقطني بالإرسال كما في العلل رقم 1870 حديث ثابت المتن ثابت لكن قلنا من هذا الطريق بسم الله الرحمن الرحيم نحن في باب النهي عن المنكر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الشيخ رحمه الله الإنكار على من لا يحسن التصرف في ماله بل والحجر عليه من ولي الأمر والحكم عليه إذا فلس بالتفليس الحجر قبل التفليس وجعل ما بقي من ماله أسوة الغرماء كل حسب حصته من سيجيب على هذا السؤال؟ كان رجل من جهينة يشتري البعر الجمال الجميلة ويسابق بها الحجاج ويخسر فيها، إنما يشتري من أجل المسابقة أو المسافرين إلى مكة ويسابق بها ثم يخسر حتى دان، تحمل دينا. فدعاه عمر رضي الله عنه وقال إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي أن يقال إنه سبق الحجيج وإني قاسم ماله، ما بقي من ماله، وإنه قد ادان وسأقسم ما بقي من ماله من ماله، فمن كان يطلبه بشيء فليوافينا. ما حال القصة؟ ها عندكم؟ ها خصيف؟ هذه قصة ضعيفة في موطأ مالك، وظهر أنها أيضا لا، يعني السند لم نعم السند لم يثبت إلى عمر. أحسنت، ضعيفة. حاصل أن القصة ضعيفة. أشد قصة وقعت في الحجر تعرفونها؟ ما أدري ما عند ها؟ أحسنت، هذا أشد قصة، يعني حصل من وراء ذلك شيء عظيم. حجر قال لأحجرن عليها، هكذا عزم أن يحجر على خالته، يعني أنها اشترت أو كذا أو فعلت أو كفا، قال لأحجرن عليها. فلما بلغها هذا قال أهو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال هو لله نذر علي أن لا أكلمه، فنذرت هجرة حتى توسط بأناس كثير وما صدق، وهو يدخل عليها ويتلطف لها ويناشدها العفو عنه ويناشدها المسور من وراء حجاب وغيره أيضا، حتى عفت عنه وأعتقت كذا وكذا من العبيد كفارة لنذرها. تعرفون صحابيا أراد النبي أراد أهلها أن يحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحجر عليه؟ حبان بن المنقذ رضي الله عنه كان به عاهة وكان يبيع يغبن، الصحابي حبان أو كذا نعم، كان يبيع يغبن في البيوع، وشكاه أهلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه لأنه يغبن، فرآه أنه لا صبر له على البيع، يعني يحب أن يبيع ويشتري، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، إذا بايعت فقل لا خلابه، فقال كان يقول لا خيابه، يعني به لثغ في لسانه يقول لا خيابه، وجعل له الخيار حتى إذا غبن ممكن يرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له الخيار، حتى إذا حصل له غبن يرد، ولو لم يعني ماذا يكون له خيار مجلس أو ماذا خيار شرط، إنما مجرد قوله لا خلابة أي لا خديعة يعتبر خيارا له. هذه حالة خاصة، الأصل في الخيار خيار المجلس لحديث حكيم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لو باعه ثم خرج إلى الجدار خلف الجدار خلص حصل البيع، نفذ البيع، حصل التفرق، هذا خيار المجلس. الخيار الثاني خيار الشرط، لك الخيار مدة كذا وكذا، إن كان في سلعتي عيب أعدها، وإن حصل ضرر بها أنت ضامن، أعدها كما هي، الضمان عليك. هذا خيار الشرط، سواء اشترطوا على يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أسبوع، شهر، يسمى خيار الشرط له ذلك. خيار الغبن حالة خاصة، لأن البيوع يدخلها الغبن بلا شك، البائع إما غابن أو مغبون في شيء ما، قل أن تجد بيعا يحصل فيه التراضي والرضا من جميع الجوانب مع صحته، وعلى هذا فيصح البيع مع الغبن إلا من استثنى له ولي الأمر شيئا ما أنه يغبن كما هو حال ذلك الصحابي رضي الله عنهم، فليس بمخصوص. الغبن ليس عاما بل هو مخصوص، الغبن خاص، وخيار المجلس وخيار الشرط عام في سائر المتبايعين. الغبن يحتاج إلى استثناء من القاضي، من أمير البلد، من كذا. بقي ما إذا حصل بين البائع والمشتري، يعتبر من خيار الشرط. إذا قال إذا أنا شعرت بالغبن سأردها لك، يقول له أنا قبلت، هذه إقالة. وغالب من لا يحسن التصرف هم السفهاء، أعني من حيث سوء التصرف لا على الإطلاق في السفه. ربما أطلق السفه على عدم التصرف في المال من هذه الوجهة، وإلا فقد أطلق السفهاء على اليهود، على النصارى، على المخالفات الشرعية، كما السفه في مفردات الراغب أشمل. فمن هذا الوجه يطلق على امرأة لا تحسن التصرف، قال سفيها، ما تحسن التصرف، ربما لو عندها الأموال تتلفها في أشياء تافهة. فليس كل النساء سفيهات، بعضها رشيدة تفهم تضبط الأمور في حدود يعني الضوابط التي في حقوقها وما إلى ذلك. والأولاد أيضا يقال هذا ولد سفيه، أي ممكن أن يتلف المال ولا يبالي به، يضعه في غير مواضعه. إذا يقال عن النساء والصبيان سفهاء بقيد ما هو على الإطلاق، ولكن من كان هذا حاله لا يحسن التصرف يقال طايش، يعبرون عنه بالتعبير العصري طايش ونحو ذلك، فمثل هذا يحجر عليه، يمنع عن التصرف حتى يميز ويضبط أمواله. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، طيب يسلم عليهم بعد النكاح يسلم إليهم أموالهم أم لا؟ لا، حتى وإن كان بالغا، فإن آنستم منهم رشدا، أي خلاف السفه وخلاف التصرف الذي يسيء إلى ماله، فادفعوا إليهم أموالهم. دفع المال في حق اليتيم مشروط بالرشد لا بمجرد البلوغ، حتى وإن كان بالغا وهو لا يحسن التصرف ما يسلم إليه ماله خشية أن يتلفه، والناظر على مال اليتيم مؤتمن، لو سلمه إلى صاحبه، إلى ذلك اليتيم الذي ظن أنه بالغ وأتلفه، يكون آثما، إلا إذا عرف أنه يتصرف فيه تصرفا صحيحا، لا إسراف لا تبذير. بعض اليتامى إذا بلغ يكون في عنفوان شبابه وفي غاية الطيش، ما عنده رشد، ممكن يذهب يبيع الشاه ويخزن، يبيع البقرة ويفعل كذا، يبيع تاك وسوى كذا، يبيع من الأرض، وين مالك يا فلان؟ أنا معه شيء، ذهب خزن به، خاصة عندنا هنا، أو يشرب به الدخان أو الخمور أو الأشياء أو السفه. غير ذلك من أنواع السفه كثير. الآثم من سلمه، القائم عليه، الناظر عليه إذا سلمه ولو بعد بلوغه، ولكن يعطيه حاجته، خذ هذا لك في ملابس، هذا لك في نعم في طعام، هذا لك في إصلاح بيتك، هذا لك في كذا في كذا من الأمور، رعاية. فإذا بلغ ورأى منه الرشد، وحتى الزواج أيضا يزوجه منه هو، لأنه في حال زواجه ربما يتلف المال في الزواج ما يبالي. نعم، وفي مطالب الزواج ومراسيمه أشياء في غير مبالاة، فإذا رأى منه الرشد أعطاه ماله، وبعد ذلك إذا رأى منه الرشد وأتلف ماله ليس بآثم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان قال عن ابن عجلان قال ابن عجلان إمام صدوق قال حدثنا عياض عن أبي سعيد بن عجلان هو محمد بن عجلان عن أبي سعيد قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية. هو سليك الغطفاني رضي الله عنه جاء مفسرا في صحيح مسلم ما يدل على أنه هو. ثم ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أي بما أمره قبل يعني يصلي ركعتين يدل على وجوب الركعتين قبل الجلوس بما يسميها الفقهاء تحية المسجد. ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين ثم قال: تصدقوا. ففعلوا فأعطاه ثوبين رآه رث الهيئة يحتاج إلى أن يتصدق عليه، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق وأعطاه ثوبين ثوبين مما تصدقوا. ثم قال: تصدقوا. فألقى أحد ثوبين، يعني هذا من أدلة من يقول أن الأمر لا يقتضي تكرار. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأول هو أمره الثاني تأكيدا لأمره الأول، وفهم سليك أنه تكرار وأمر مستأنف يشمله، فتصدق بأحد ثوبيه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. فألقى أحد ثوبيه فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع. ثم قال: انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة، فدعوته فرجوت أن تعطوه أن تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا فتصدقوا. فأعطيته ثوبين رجوت أن تفطنوا له بغير ما أحث. إذا قام الناس بالصدقة بغير ما تحث وفروا عليك، استرح، ما يحتاج أن تحثوا، قد قاموا بهذا الجهد من أنفسهم. فلم تفعلوا فقلت: تصدقوا فتصدقوا. فأعطيته ثوبين مما تصدقوا. ثم قلت: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه: خذ ثوبك، وانتهر. الإنكار على من لا يحسن التصرف في ماله، يعني مثل هذا فقير تصدق عليه وهو بحاجة إلى ثوبه. هذا حديث حسن ليس صار وليس صارفا الأمر بالصلاة ركعتين الدال على الوجوب، والله أعلم، بل هو أمر به، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، بل هو مؤيد للأمر بالوجوب للوجوب. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين؟ لا أدري كيف يعني علق الشيخ رحمه الله بهذا التعليق مع أن الحديث إنما يدل على الوجوب. فلعله سبق ذهن إلى لفظ آخر، أو يعني كتب سبق قلم أو سبق ذهن. أما الحديث فدال على ما تقدم. تفضلوا حفظكم الله.